محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين ثم الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها تقسيمه إلى المحلق والمنجاج. قال في الفصولي: إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلات. الكلام في تقسيم آخر من تقسيمات الواجب، وهو تقسيمه إلى المنجز والمعلق. وهذا التقسيم من مخترعات الشيخ صاحب الفصول رحمه الله، حيث أنه في الفصول بعد أن قسم الواجب إلى المطلق والمشروط أتى وقسم الواجب باعتبار آخر إلى المنجز والمعلق. فتقسيمه للواجب إلى المنجز والمعلق بعد أن قسمه إلى المطلق والمشروط. وحاصل ما أفاده رحمه الله في الفصول في تعريفهما: أما الواجب المنجز فأصل الوجوب والتكليف والأمر به حالي وفعلي، وليست له حالة انتظارية، ولم يكن متوقفا أصل الوجوب ولم يكن متوقفا على أمر استقبالي. وكذلك الواجب والامتثال والفعل أيضا حالي وفعلي، ولا يتوقف حصوله حصول ذلك الواجب على أمر استقبالي غير مقدور للمكلف. فالوجوب حالي كما الواجب أيضا حالي. هذا هو الواجب المنجز، كالمعرفة بأصول الدين فإنها واجبة على العبد، واجبة على العبد من دون توقفها على أمر خارج عن قدرته. فمتى ما تحقق في العبد البلوغ والعقل والقدرة، عند ذلك تنجز عليه هذا التكليف ووجب عليه الامتثال من دون توقف وتعطيل. فعليه المعرفة بأصول دينه. وأما الواجب المعلق فأصل الوجوب فيه والأمر به فعلي وحالي وليست له حالة انتظارية من دون أن يتوقف على أمر استقبالي إلا أن الواجب والفعل والامتثال متوقف حصوله على أمر استقبالي غير مقدور للمكلف، فلا بد للمكلف من الانتظار والصبر كي يحصل ذلك الأمر الاستقبالي، وعندها يمتثل الواجب في ظرفه. فالوجوب في الواجب المعلق حالي، بينما الواجب والعمل والامتثال استقبالي متوقف على أمر غير مقدور للمكلف كالحج مثلا. فإن وجوب الحج يتعلق بعهدة المكلف من أول زمن الاستطاعة على رأي، أو من حين خروج الرفقة على رأي آخر. وعلى كل، فإن وجوب الحج والأمر به يتعلق ويأتي في عهدة المكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة من دون توقف على شيء آخر، ولكن فعله وامتثاله، فعل الحج وامتثاله يتوقف على أمر غير حاصل الآن، أي حين تعلق الأمر بالعهدة، بل هو أمر استقبالي، ألا وهو مجيء موسم الحج. وهذا كما هو معلوم غير مقدور للمكلف، بل هو خارج عن اختياره، ليس باختياره، وهو في ذي القعدة مثلا أن ماذا؟ أن يقدم موسم الحج كي يمتثل الواجب. فأصل الوجوب حالي، بينما الواجب والفعل استقبالي متوقف على أمر استقبالي غير مقدور للمكلف. وببيان آخر، أنه إذا كانت فعلية الوجوب مقارنة زمانا مع فعلية الواجب، بمعنى أن زمان الواجب يكون نفس زمان الوجوب، فيسمى هذا القسم بالمنجز. وأما إذا كانت فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، فيسمى هذا القسم بالمعلق. ثم يبقى شيء وهو ضرورة الإشارة إلى الفرق بين الواجب المعلق الفصولي أي لدى الفصول، وبين الواجب المشروط المشهور أي لدى المشهور. الفرق بينهما أنه في الواجب المشروط أصل الوجوب والتكليف مشروط واستقبالي، وقبل حصول الشرط لا وجوب أصلا هناك. فالمتوقف في الواجب المشروط إنما هو الوجوب، بينما في الواجب المعلق لدى صاحب الفصول فأصل الوجوب والتكليف ليس مشروطا ومتوقفا على شيء، بل هو مطلق حالي وفعلي، ولذا يجب على المكلف أن يهيئ المقدمات الموصلة ويتحرك نحوها. نعم، الواجب والامتثال استقبالي متوقف على أمر غير مقدور، استقبالي غير مقدور للمكلف. فالمتوقف في الواجب المعلق إنما هو العمل الفعل لا الوجوب. فإذا ظهر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي الذي هو إناطة العمل بأمر غير مقدور، وبين الواجب المشروط المشهور الذي هو إناطة الوجوب بأمر غير غير متحقق بعد. وأما فلسفة تشريع، فلسفة اختراع صاحب الفصول الواجب المعلق وجعله قسما من أقسام الواجب، هذا ما سيأتي تفصيله في مستقبل الكلام. وملخصه أنه هناك قسم ونوع من المقدمات المسمات بالمقدمات المفوتة. تلك المقدمات وقع الكلام العريض بين الأصوليين فيها. في تلك المقدمات صاحب الفصول في ذلك البحث عالج العويصة من خلال ومن طريق الواجب المعلق، الأمر الذي اتبع واخترع الواجب المعلق في هذا المقام، أي في تقسيمات الواجب. وتفصيل ذلك موكول إلى محله. ثم أن هنا مجموعة من الاعتراضات على الواجب المعلق الفصولي. يشير المصنف رحمه الله إلى تلك الاعتراضات واحدا واحدا. الاعتراض الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في تقريراته المسمات بمطارح الأنظار، حيث أن الشيخ رحمه الله بعد أن توجه إلى المطالب التي أسسها في التقسيم السابق حول الواجب المشروط، حول الواجب المشروط من كون الشروط والقيود كلها راجعة إلى المادة، وأنها من قيود الواجب. وأما لاحظوا القيد يرجع للمادة يعني للواجب، من هنا أيضا يصير في ذهنك أن صاحب الفصول في الواجب المعلق أيضا أرجع الأمر القيد والشرط المن إلى الواجبين، الواجب عند استقباليون. وأنها من قيود الواجب، وأما أصل الوجوب والتكليف فليس مشروطا بشيء وليس مقيدا بقيد، فهو مطلق حالي بلا فرق بين الشروط العامة للتكليف والشروط الخاصة للتكليف. وكذا في الشروط الخاصة لكل واجب لم يجعل فرقا بين في الشروط التي هي لازمة التحصيل من قبيل الاستقبال والطهارة والساتر وما شاكلوا ذلك. وفي الشروط التي هي مفروضة الحصول، لأن هناك الشيخ الأنصاري قسم الشروط القيودة قيود الواجب إلى لازمة التحصيل ومفروضة الحصول. مفروضة الحصول أيضا إلى قسمين وطائفتين، مقدورة للمكلف وغير مقدورة. وفي الشروط التي هي مفروضة الحصول، يعني مو لازمة التحصيل على المكلف، أيضا لم يفرق فيها بين المقدور منها كالاستطاعة والتمكن من النصاب ونحوهما، وبين لم يفرق بين المقدور منها وبين غير المقدور منها كدخول الوقت وحلول موسم الحج ونحو ذلك، فإن جميع ذلك على مذاقه رحمه الله من مقولة واحدة، وأنها قيد للواجب على خلاف مسار المشهور والشيخ صاحب الفصول، حيث فرقوا بين المقدور وغير المقدور، فرقوا بين الاستطاعة في مثال الحج بين الاستطاعة وبين حلول موسم الحج، بينما الشيخ الأعظم لم يجعل فرقا بينهما. وكيفما كان، بعد أن توجه الشيخ الأنصاري إلى تلك المطالب التي أتينا عليها سريعا وإجمالا الآن، بعد التوجه إليها أتى في المقام ناكرا ومعترضا على الفصول هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق، وأفاد أننا لا نتعقل الواجب المعلق، ضرورة أن الواجب المعلق على ما فسره في الفصول، هذا اللي عرفنا تعريفه في أول البحث، أن ضرورة أن الواجب المعلق على ما فسره في الفصول يرجع إلى الواجب المشروط لدى الشيخ رحمه الله، لذهاب كليهما قدس سرهما إلى رجوع القيد الاستقبالي المن إلى الواجب، وأما الوجوب فمطلق وحالي. لذا أنكر الشيخ رحمه الله هذا التقسيم باعتبار أن التقسيم هذا، يعني تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق، باعتبار أن هذا التقسيم إنما يصح بناء على مغايرة المعلق للمشروط، بناء على مغايرة المعلق للمشروط، والمفروض اتحادهما. وعندها فتقسيم الواجب، يعني كأنما الشيخ شو يقول صاحب الفصول، يقول انت مو قسمت الواجب للمطبق والمشروط اولا. وعندها فتقسيم الواجب الى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمه الى المطلق الى المنجز والمعلق. بل في الحقيقة الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط الشيخي، قسم من الواجب المشروط الشيخي. من المحشين هكذا يعبرون، الفصولي والشيخي. يعني قبل قليل الفصولي مع المشهوري، يعني واجب المشروط المشهوري، الآن الفصولي المعلق لدى الفصول صار نفس منه المشروط لدى الشيخي. بل في الحقيقة الواجب المعلق الفصولي قسم من الواجب المشروط الشيخي، نظرا إلى أن الفصول على ما بهذا القيد، على ما هو ظاهر عباراته في بدايات كلامه. هذا انعرف بين خطين، على ما، على ما هو ظاهر عباراته في بدايات كلامه. ماذا؟ أن نظرا إلى أن الفصول بين هذا الخطين قائل بالواجب المعلق، وين قائل بالواجب المعلق؟ في خصوص الأمور غير المقدورة للمكلف. لذلك في التعريف قال، قال الواجب يتوقف حصوله في المعلق، في تعريف المعلق قال نعم الواجب يتوقف حصوله على منه، على أمر استقبالي غير مقدور للمكلف. هذا على ما في بداية كلامه، أما بعد ذلك لا، يجي يعمم، يعمم التوقف، كان الأمر الاستقبالي مقدورا أم لم يكن مقدورا. ظاهر عباراته في بداية كلامه يقيد بمن؟ بخصوص غير المقدور من الشرط. قائل بالواجب المعلق في خصوص الأمور غير المقدورة، بينما حتى نشوف الواجب المعلق يصير قسم من المشهور، بينما الشيخ الأعظم قائل بالوجوب المشروط على ما اختاره من المعنى له، مو على معنى المشهور. واجب المشروط عندنا عند المشهور وعند الشيخ، على ما اختاره من المعنى علما للواجب المشروط قائل به. وين؟ كيف؟ قائل به مطلقا في الشروط المقدورة وغير المقدورة. فإذا ليس الواجب المعلق قسيما للواجب المشروط، بل قسم منه، وعليه ثلاث جدوى لتقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق بعد تقسيمه إلى المطلق والمشروط. هذا حاصل ما اعترض به الشيخ الأنصاري على الفصول. ثم يأتي المصنف قوله ومن هنا يأتي يعقب على هذا الاعتراف ويبين بأن الشيخ الأعظم في الحقيقة لم يكن هو معترضا على الفصول، في الحقيقة هو ما معترض على الفصول، وإنما اعتراض على الواجب المشروط على مسلك المشهور. قال رحمه الله ومنها أي ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول، قال الشيخ محمد حسين الإصفهاني رحمه الله أخ للشيخ محمد تقي الإصفهاني المحقق الجليل صاحب هداية المسترشدين في حاشية النفيسة على المعالم. الشيخ محمد حسين ألف الفصول، كتاب اسمه كتابي الفصول الغروية، وأخوه ألف هداية المسترشدين حاشية، ولكن حاشية استدلالية ليست حاشية مجرد تعليق وأمثال ذلك، وإنما يأخذ كلام صاحب المعالم ثم يستدل، يعني يبحث بحث خارج على المعالم. قال رحمه الله في الفصول إنما تعرض إلى كلام الفصول باعتبار أن هذا التقسيم من مخترعاته رحمه الله، أنه أي أن الواجب قال في الفصول بعد أن قسم الواجب إلى المطلق والمشروط أتى قال ينقسم الواجب باعتبار آخر المن إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، يعني فعلا يتعلق الوجوب ولا يتوقف حصول الواجب، حصوله أي حصول الواجب الفعل، ولا يتوقف حصول الواجب على أمر غير مقدور للمكلف كالمعرفة، المعرفة بأصول الدين، وليسمى هذا القسم منجزا. فتلاحظون هنا في بداية كلامه يعني يعبر ويجعل الكلام وفق ماذا؟ الأمر اللي هو غير مقدور للمكلف في المنجز وكذا في المعلق. أما بعد ذلك بعد فصل معتد به في كلامه يأتي يعمم الأمر الاستقبالي كان مقدورا أم لم يكن مقدور المكلف على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمى منجزا، وإلى متعلق بمن؟ ينقسم باعتبار آخر إلى ذات القسم وإلى ما يتعلق وجوبه به. فالوجوب حالي فعلي، ولكن ويتوقف حصول الواجب حصول العمل على أمر غير مقدور للمكلف. قضية الحد بالنسبة إلى الموسم، فإن الموسم أمر استقبالي غير مقدور للمكلف. قال وليسمى معلقا مثاله كالحد، فإن وجوب الحج يتعلق بالمكلف من يتعلق من أول زمن الاستطاعة، هذا على رأي المشهور، أو خروج الرفقة على رأي بعض آخر. هذا إشارة إلى الخلاف، إلى الخلاف بين الأصوليين في تعلق الوجوب، وجوب الحج. هل أن وجوب الحج يتعلق في عهدة المكلف من أول زمن استطاعة لو لا زمن استطاعة، وبعد ذلك يكون حين خروج الرفقة عند ذلك يتعلق الوجوب؟ فيقول على الخلاف، فإن وجوب يقول المهم الوجوب ما له ماذا حالي من أول زمن استطاعة لو من حين الخروج، ولكن ويتوقف فعله فعل الحج يتوقف على مجيء، لأنه تعلمون أول زمن استطاعة أكيد يصير قبل الموسم بلا شك. زين إذا أخذنا على رأي الآخر حين خروج الرفقة، عادة خروج الرفقة أيضا يكون ماذا قبل الموسم، فوجوب فعلي، أما الواجب يعني فعل الحج يتوقف على ماذا على مجيء وقته. زين يعني على أمر استقبالي، هذا الأمر استقبالي مقدور للمكلف أم غير مقدور؟ قال وهو غير مقدور للمكلف. والفرق بين هذا النوع يعني الواجب المعلق وبين الواجب المشروط لدى المشهور، لدى المشهور هو أن التوقف هناك للوجوب، بينما هنا في المعلق إما التوقف للفعل للواجب للعمل للامتثال مو للوجوب، أصل الوجوب حالي. انتهى كلامه رفع مقامه، هذا ما أفاده في الفصول في تعريف المندج والمعلق. ثم قلنا أن هنا مجموعة من الإشكالات والاعتراضات. الاعتراض الأول ما بينه المصنف بقوله لا يخفى، وهو هذا الاعتراض ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في تقريراته. لا يخفى أن شيخنا العلامة يعني الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه حيث اختار، هذا اللي أنا بالتقريب قلت بعد أن توجه إلى المطالب اللي أسسها في التقسيم السابق حول الواجب المشروط، حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، ذاك المعنى يعني رجوع القيد والشار إلى المادة، وجعل عطف التفسيري وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، ثبوتا أي لبا واقعا، إثباتا أي دليلا بحسب الدليل، وهذان ثبوتا وإثباتا يشيران إما إلى الوجهين والدعويين اللذين استدل بهما الشيخ الأعظم على ماذا؟ على رجوع القيود إلى المادة. شنو الوجهين؟ الأول استحاء امتناع رجوع القيد إلى الهيئة باعتبار أن الهيئة مفادها معنى حرفي وجزئي حقيقي، وهذا غير قابل للإطلاق والتقييد. والوجه الآخر شهادة الوجدان بمن؟ بأن القيود راجعة علما إلى المادة، وأن الإرادة يعني الوجوب والإرادة حال كل أمور التكوينية غير قابلة للإناقة، إنما هي لو موجودة لو معدومة فهي غير قابلة لأن تناط بمن؟ تناط بوجود شيء أو يعني بشيء بقيد بأمر. قال وحيث هذا التعليل لمن؟ تعليل لجعل الشرط من قيود المادة، حيث ادعى الشيخ امتناع كون القيد من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا وثبوتا على خلاف يعني ادعاءه على خلاف منه على خلاف القواعد العربية وظاهري يعني وعلى خلاف ظاهري المشهور، كما يشهد بما ذكرناه به، أي بما ذكرناه من أن رجوع القيد علما إلى المادة على خلاف المشهور، يشهد به ما تقدم آنفا من عن البهائي، عن الشيخ البهائي تصريحه بمن بأن إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة. ومن المعلوم أن المجازية متى تكون، متى تكون؟ أرجعنا الشرط إلى الوجوب، لو أرجعنا الشرط إلى الواجب. ومن المعلوم أن المجازية إنما تكون فيما إذا كان القيد راجعا إلى الواجب إلى المادة، أما إذا كان القيد راجع علما إلى الوجوب فحينئذ ماذا؟ يعني المجازية تتحقق إذا رجعنا القيد إلى الواجب، صار معلوم؟ فعند ذلك يكون الوجوب فعليا، أو لا بالعكس، إذا رجعنا القيد إلى الوجوب حتى يصير الوجوب مقيد ليس فعلي، فإطلاقه يكون ماذا؟ مجازي، كما تقدم عن الشيخ البهائي من أن إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط مجاز. أنكر جواب منه حيث، يعني أن الشيخ الأعظم حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة، أنكر في المقام على الفصول، أنكر على الفصول ماذا؟ هذا التقسيم، يا تقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجس والمعلق، ضرورة أن المعلق بما فسره الفصول يكون من المشروط بما اختار له الشيخ الأعظم من المعنى. يعني يقول الواجب المعلق يرجع إلى المشروط، بل في الحقيقة هو قسم من الواجب المشروط. على ذلك بعضهم يقول على ذلك، أي على ذلك التقدير، بعضهم صاحب العناية رحمه الله يقول هذه الكلمة مما لا محصل لها على ذلك، والظاهر أنه من طغيان القلم، يعني ما هو داعي بعد، يعني في شيء زائد، هو الأمر واضح، ضرورة أن المعلق بما فسره الفصول يكون من الواجب المشروط اللي بالمعنى اللي اختاره الشيخ له، كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ، أي حينئذ رجع القيد إلى المادة في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، لا يكون حينئذ هناك معنى آخر غير نفس الواجب، معنى آخر معقول، وين؟ في تقسيم الواجب إلى المنجس والمعلق، حتى شنو يقول؟ حتى كان ذلك المعنى الآخر هو المعلق المقابل علما المقابل للمشروط، لا ليس هناك معنى آخر، وإنما نفس ذلك المعنى المعلق حسب تفسير الفصول صار نفس منه، يقول نفس المشروط الذي أنا اخترت له معنى للمشروط، وعليه فالتقسيم غير سديد بعد تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط. ومن هنا يأتي الكلام.